أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الخامس والعشرون إن شاء الله تبارك وتعالى، مع سلسلة المغازي والسرايا. نمضي بفضل الله تعالى قدما، وكنا قد وصلنا إلى فتح مكة، بل تجاوزناه بفضل الله تبارك وتعالى، فتحدثنا في اللقاءين السابقين عن فتح مكة، وإلى أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت الحرام، وأشار بيده أو بحديدة في يده إلى الأصنام فسقطت، وهو يقرأ قول الله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وصلى صلى الله عليه وسلم في الكعبة بداخلها، وخطب أمام قريش، وذكرهم بأن الناس جميعا خلقوا من آدم، وآدم من تراب، قائلا صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، إن الله عز وجل قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح البيت فرده إلى أهله، فسأل عن عثمان بن طلحة وقال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء، قائلا له: خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. يا عثمان، إن الله استأمنكم على بيته، فكلوا مما يصلكم إليه من هذا البيت بالمعروف. ثم حان وقت صلاة فصعد بلال رضي الله عنه وأرضاه، إنه بلال الحبشي، يصعد فوق سطح الكعبة فيؤذن على الكعبة. ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفريضة صلاة أخرى تسمى بصلاة الفتح أو صلاة الشكر، كانت في وقت الضحى، ظنها بعض الناس صلاة للضحى، وهي كانت صلاة الفتح، كما قالت أم هانئ رضي الله عنها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ دار أم هانئ بنت أبي طالب، فاغتسل وصلى 8 ركعات في بيتها، وكان ضحى، فظنها من ظنها صلاة الضحى، وإنما هذه صلاة الفتح. وأجارت أم هانئ حموين لها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دم رجال من أكابر المجرمين، يعني كما يقال مجرم حرب، فمنهم من فر ومنهم من قتل ومنهم من استؤمن له فأمنه النبي عليه الصلاة والسلام أو عفى عنه على نحو ما فصلت لكم في آخر المحاضرة السابقة. ثم أسلم صفوان بن أمية وفضالة بن عمير، وخطب النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني من الفتح قائلا: أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد فيها شجرة أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من نهار، وقد عادت كحرمتها، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ثم تخوف الأنصار من بقاء الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، فقال لهم: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. ثم جلس صلى الله عليه وسلم لأخذ البيعة، فجاءه الرجال يبايعون ثم النساء، على ما في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وكان من بين النساء هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، وكان لها حوار مع النبي عليه الصلاة والسلام سبق ذكره. ثم ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقيم بمكة بعد الفتح أياما، لقد أقام عليه الصلاة والسلام 19 يوما بمكة. لماذا؟ يجدد معالم الإسلام ويرشد الناس إلى الهدى والتقى. وخلال هذه الأيام أمر أبا أسيد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم، يعني جدد أعمدة الحرم وبناءه، وبث سراياه للدعوة إلى الإسلام ولكسر الأوثان التي كانت حول مكة، فكسرت كلها بفضل الله عز وجل. ونادى مناديه بمكة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. وكان من بين السرايا والبعوث لتكسير الأصنام بعث خالد بن الوليد للعزة لخمس ليال بقين من شهر رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، ثم بعث عمرو بن العاص في نفس الشهر إلى سواع ليهدمه. وفي ذات الوقت بعث سعد بن زيد بن الأشهلي إلى مناه لهدمها. وكان عندما رجع خالد بن الوليد من هدم العزة بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام في شوال من نفس السنة إلى بني جزيمة داعيا إلى الإسلام لا مقاتلا، فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم، فانتهى إليهم فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتلهم ويأسرهم، ودفع إلى كل رجل منهم ممن كان معه أسيرا، فأمر يوما أن يقتل كل رجل أسيره، فأبى ابن عمر وأصحابه حتى قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام فذكروا له ذلك، فرفع عليه الصلاة والسلام يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. وكانت بنو سليم هم الذين قتلوا أسراهم دون المهاجرين والأنصار،
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فودى لهم قتلاهم وما ذهب منهم. وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام وخلاف، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان أحد ذهبا ثم انفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته. غدوة أو غدوة، تلك كانت غزوة مكة، المعركة الفاصلة والفتح الأعظم الذي قضى على كيان الوثنية قضاء باتا، ولم يترك لبقائها مجالا ولا مبررا في ربوع الجزيرة العربية. لكن هذا النصر وهذا الفتح المبين أغاظ أهل الطائف، أغاظ قبائل عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام قبل فرفضته. ولعلكم تذكرون يوم أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام فرفضوا دعوته واستهزأوا به صلى الله عليه وسلم، وسلطوا عليه صبيانهم وسفهاءهم يسبونه ويضربونه بالحجارة حتى دميت عقباه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، أو حتى أدموا عقبيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. فكانت هناك مقدمات لغزوة حنين، والطور الذي كان قد بدأ بعد صلح الحديبية لصالح المسلمين قد تم وكمل بهذا الفتح المبين، وبدأ بعد ذلك طور آخر كان لصالح المسلمين تماما، وكان لهم فيه السيطرة على الموقف تماما، ولم يبقى لأقوام العرب إلا أن يفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتنقوا الإسلام ويحملوا دعوته إلى العالم. وقد تم استعدادهم لذلك في سنتين بعد الفتح، فترة ما تبقى من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد هذه المراحل التي أثمرتها الدعوة الإسلامية بعد جهاد طويل وعناء ومتاعب وقلاقل وفتن واضطرابات ومعارك وحروب دامية واجهتها طيلة 24 عاما، كان بفضل الله تعالى فتح مكة كأعظم فتح تغير لأجله مجرى الأيام وتحول به جو العرب. فقد كان الفتح حدا فاصلا بين ما سبقه وما بعده، فإن قريشا كانت في نظر العرب حماة الدين وأنصاره، والعرب في ذلك تبع لهم، فخضوع قريش يعتبر القضاء الأخير على الدين الوثني في الجزيرة العربية. لكن أهل الطائف لا يزالون على كفرهم وعلى عنادهم، بل أرادوا أن يخرجوا لتأديب المسلمين الفاتحين. واجتمع قائدهم مالك بن عوف بهم وأجمع على المسير إلى حرب المسلمين، وساق معهم أي ساق مع الناس الأموال والنساء والأبناء، فسار حتى نزل بأوطاس وهو واد في دار هوازن بالقرب من حنين. لكن وادي أوطاس غير وادي حنين، وحنين وادي إلى جنب ذي المجاز بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفات. ولما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد ابن الصمة، دريد ابن الصمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب، وكان شجاعا مجربا. فقال دريد: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم، مجال للخيل لا حزن ضرس ولا سهل دهس، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصبي وسغاء الشاء. قالوا ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم، يعني من باب التشجيع، وكل واحد يحافظ على ماله وعلى عرضه. فقال راعظة والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ هل يرد المنهزم شيء؟ المنهزم متى ما انهزم لا يلتفت لا إلى مال ولا إلى أبناء ولا نساء. هل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. ثم سأل عن بعض البطون والرؤساء، ثم قال يا مالك إنك لم تصنع بتقديم بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا، ارفعهم إلى ممتنع بلادهم وعلياء قومهم، ثم ألقى الصبات على متون الخيل، فإن كانت لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. لكن مالكا الذي هو القائد العام للجيش رفض هذا الطلب مستهزئا بدريد، قائلا إنك كبرت، إنك قد كبرت وكبر عقلك، والله لتطيعني هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي، فقالوا أطعناك. وجاءت إلى مالك عيون كان قد بعثهم لاستكشاف عن المسلمين، جاءت هذه العيون وقد تفرقت أوصالهم، وقال ويلكم ما شأنكم؟ قالوا رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخرج سلاح الاستكشاف الذي عنده بحيث ينقل الأخبار إليه بمسير العدو، فبعث أبا حدرد الأسلمي وأمره أن يدخل في الناس ويقيم فيه حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم، ففعل. فبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يغادر مكة إلى حنين، وذلك في يوم السبت السادس من شوال السنة الثامنة من الهجرة. غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وكان ذلك اليوم هو يوم التاسع عشر من دخوله مكة. خرج في 12,000 من المسلمين، 10,000 ممن كانوا خرجوا معه لفتح مكة، و2,000 ممن أسلموا حديثا من أهل مكة، وأكثرهم حديث عهد بالإسلام. واستعار عليه الصلاة والسلام من صفوان بن أمية 100 درع بأداتها، واستعمل على مكة عتاب بن أسيد. ولما كان عشية جاء فارس فقال إني طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. وتطوع للحراسة تلك الليلة أنس ابن أبي مرثد الغنوي. وفي طريقهم إلى حنين رأوا سدرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط، كانت العرب تعلق عليها أسلحتهم ويذبحون عندها ويعكفون، يعني من باب التبرك بالشجر. فقال بعض أهل الجيش لرسول الله عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده، قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. وحديث ذات أنواط تفصيل القول فيه ليس هنا، وإنما هناك في العقيدة وفي باب العذر بالجهل. وقد كان بعضهم قال نظرا إلى كثرة الجيش لن نغلب اليوم، أي عن قلة، لن نغلب اليوم عن قلة 12,000، يعني أول مرة جيش المسلمين يصل إلى هذا العدد، ولعل القائل ممن كانوا حديث عهد بإسلام. لكن ذلك شق على النبي عليه الصلاة والسلام وظهرت نتائجه في أوائل المعركة. انتهى الجيش الإسلامي إلى حنين التي بين في الليلة التي بين الثلاثاء والأربعاء لعشر خلون من شوال، وكان مالك بن عوف قد سبقهم، فأدخل جيشه بالليل في ذلك الوادي وفرق كمناءه في الطرق والمداخل والشعاب والأخباء والمضايق، وأصدر إليهم أمره بأن يرشقوا المسلمين أول ما طلعوا، ثم يشد شدة رجل واحد. وبالسحر عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه وعقد الألوية والرايات وفرقها على الناس، وفي عماية الصبح يعني والناس بغلس استقبل المسلمون وادي حنين وشرعوا ينحدرون فيه وهم لا يدرون بوجود كمناء العدو في مضايق هذا الوادي. فبينهم ينحطون إذ أمطروا عليهم النبال، وإذا كتائب العدو قد شدت عليهم شدة رجل واحد، ففوجئ المسلمون وشمروا راجعين لا يلوي أحد على أحد، وكانت هزيمة منكرة، حتى قال أبو سفيان بن حرب وهو حديث عهد بالإسلام: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، يعني الأحمر. وصرخ جبلة أو كلدة ابن الحنبل: ألا بطل السحر اليوم، ألا بطل السحر اليوم. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة اليمين وهو يقول: هلموا إلي أيها الناس، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. ولم يبق معه في موقفه إلا عدد قليل من المهاجرين والأنصار، قال ابن إسحاق كانوا 9، وفي قول للنووي كانوا 12، والصحيح ما رواه أحمد والحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين، فولى عنه الناس وثبت معه 80 رجلا من المهاجرين والأنصار، فكنا على أقدامنا ولم نولهم الدبر. وروى الترمذي من حديث ابن عمر بإسناد الحسن قال: لقد رأيتنا يوم حنين وإن الناس لمولين وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل. وحينئذ ظهرت شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا نظير لها، فقد طفق يركض بغلته قبل الكفار وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، بيد أن أبا سفيان بن الحارث كان آخذا بلجام بغلته والعباس بركابه يكفانها ألا تسرع. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنصر ربه قائلا: اللهم أنزل نصرك، اللهم أنزل نصرك، اللهم أنزل نصرك. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس، وكان جهير الصوت، أن ينادي الصحابة. قال العباس: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. ويذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر عليه، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله فيأم الصوت، حتى إذا اجتمع إليه منهم 100 استقبلوا الناس واقتتلوا. وصرفت الدعوة إلى الأنصار: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، ثم قصرت الدعوة في بني الحارث بن الخزرج، وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الأخرى كما كانوا تركوا الموقعة، وتجالد الفريقان مجالدة شديدة. ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ساحة القتال وقد استحر واحتدم، فقال: الآن حمي الوطيس. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب الأرض فرمى بها في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله إنسانا إلا ملأ عينه ترابا من تلك القبضة، فلم يزل حدهم كليلا وأمرهم مدبرا، وما هي إلا ساعات قلائل بعد رمي القبضة حتى انهزم العدو هزيمة منكرة، وانكسرت حدة العدو وصارت هزيمته ساحقة، وقتل من سقيف وحدهم نحو 70، وحاز المسلمون ما كان مع العدو من مال وسلاح وظعن. وهذا هو التطور لمعركة حنين، من والانتقال من فرار وهزيمة إلى نصر وشكيمة بفضل الله تبارك وتعالى، وهو الذي قاله الله جل وعلا: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ولما انهزم العدو صارت طائفة منهم إلى الطائف وطائفة إلى نخلة وطائفة إلى أوطاس، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أوطاس طائفة من المطاردين يقودهم أبو عامر الأشعري، فتناوش الفريقان القتال قليلا ثم انهزم جيش المشركين، وفي هذه المناوشة قتل القائد أبو عامر الأشعري رضي الله عنه. وطاردت طائفة أخرى من فرسان المسلمين فلول المشركين الذين سلكوا نخلة، فأدركت دريد بن الصنمة فقتله ربيعة بن رفيع. وأما معظم فلول المشركين الذين لجأوا إلى الطائف فتوجه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه بعد أن جمع الغنائم، وكانت الغنائم السبي 6000 رأس والإبل 24,000 والغنم أكثر من 40,000 شاة و4,000 أوقية فضة. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمعها ثم حبسها بالجعرانة، وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري، ولم يقسمها حتى فرغ من غزوة الطائف. وكانت في السبي الشيماء بنت الحارث السعدية أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فلما جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت له نفسها، فعرفها بعلامة فأكرمها وبسط لها رداءه وأجلسها عليه، ثم من عليها وردها إلى قومها. وقد بقيت المجموعة التي مضت إلى الطائف، وهنا كانت غزوة الطائف. وغزوة الطائف في الحقيقة تعد امتدادا لغزوة حنين، وذلك أن معظم فلول هوازن وثقيف دخلوا الطائف مع قائدهم العام مالك بن عوف النصري وتحصنوا بها، فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من حنين وجمع الغنائم بالجعرانة في الشهر نفسه في شوال سنة ثمان من الهجرة، سنة ثمانية ثمان من الهجرة. وقدم خالد بن الوليد على مقدمته طليعة في 1000 رجل، ثم سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فمر في طريقه على نخلة اليمانية، ثم على قرن المنازل، ثم على لية، وكان هناك حصن لمالك بن عوف فأمر بهدمه، ثم واصل سيره حتى انتهى إلى الطائف، فنزل قريبا من حصنه وعسكر هناك، وفرض الحصار على أهل الحصن، ودام الحصار مدة غير قليلة. ففي رواية أنس عند مسلم أن مدة حصارهم كانت 40 يوما، وعند أهل السير خلاف في ذلك، فقيل 20 يوما، وقيل 14، وقيل 18، وقيل 15 يوما. ووقعت في هذه المدة مرامة ومقاذفات، فالمسلمون أول ما فرضوا حصار رماهم أهل الحصن رميا شديدا كأنه رجل جراد، حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحات، وقتل منهم 12 رجلا، واضطروا إلى ارتفاع عن معسكرهم إلى مكان آخر هو مسجد الطائف اليوم، فعسكروا هناك. ونصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف وقذف به القذائف حتى وقعت شدخة في جدار الحصن، فدخل نفر من المسلمين تحت دبابته ودخلوا بها إلى الجدار ليحرقوه، فأرسل عليهم العدو سكك الحديد محماة بالنار، فخرجوا من تحتها فرموهم بالنبل وقتلوا منهم رجالا. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كجزء من سياسة الحرب لإلجاء العدو إلى الاستسلام، أمر بقطع الأعناب وتحريقها، فقطعها المسلمون قطعا ذريعا، فسألته ثقيف أن يدعها لله والرحم، فتركها لله والرحم، ونادى مناديه صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فخرج إليهم 23 رجلا، فيهم أبو بكر تسور حصن الطائف وتدلى منه ببكرة مستديرة يستقي عليها، فكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه، فشق ذلك على أهل الحصن مشقة شديدة. ولما طال الحصار واستعصى الحصن وأصيب المسلمون بما أصيب من رشق النبال وبسكك الحديد المحماة، وكان أهل الحصن قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة. استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلي فقال: هم ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. وحينئذ عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رفع الحصار والرحيل، فأمر عمر بن الخطاب فأذن في الناس: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغدوا على القتال. فغدوا فأصابهم جراح، فقال: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فسروا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. ولما ارتحلوا واستقلوا قال: قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وقيل: يا رسول الله ادعوا على ثقيف. فقال: اللهم اهد ثقيفا وأتي به، اللهم اهد ثقيفا وأتي به. ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رفع الحصار عن الطائف مكث بالجعرانة 14 ليلة لا يقسم الغنائم ويتأنى بها، يبتغي أن يقدم عليه وفد هوازن تائبين فيحرزوا ما فقدوا، ولكنه لم يجئه أحد. فبدأ بقسمة المال ليسكت المتطلعين من رؤساء القبائل، ليسكت المتطلعين من رؤساء القبائل وأشراف مكة، فكان المؤلفة قلوبهم أول من أعطي وحظي بالأنصبة الجزلة. أعطي أبا سفيان ابن حرب 40 أوقية و100 من الإبل، فقال: ابن يزيد، فأعطاه مثلها. فقال: ابن معاوية، فأعطاه مثلها. وأعطى حكيم بن حزام 100 من الإبل، ثم سأله مرة 100 أخرى فأعطاه إياها. وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل، ثم 100 ثم 100، كذا في الشفاء. وأعطى الحارث بن الحارث بن كلدة 100 من الإبل، وكذلك أعطى رجالا من رؤساء قريش وغيرها 100 من الإبل، وأعطى آخرين 50 50 و40 40، حتى شاع في الناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء ما يخاف الفقر. فازدحمت عليه الأعراب يطلبون المال حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعت رداءه، فقال: أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده لو كان عندي عدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا، صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قام إلى جنب بعيره فأخذ من سنامه وبرة فجعلها بين إصبعيه، ثم رفعها فقال: أيها الناس، والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. وبعد إعطاء المؤلفة قلوبهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت بإحضار الغنائم والناس ثم فرضها على الناس، فكانت سهامهم لكل رجل إما 4 من الإبل وإما 40 شاة، فإن كان فارسا أخذ 12 بعيرا أو 20 و100 شاة. وكانت هذه القسمة مبنية على سياسة حكيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تفهم أول الأمر، فأطلقت ألسنة شتى بالاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة، حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم، لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت؟ قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي، ما أنا إلا من قومي. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة، فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم، فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال: لقد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ورسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآتيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. وبعد توزيع الغنائم أقبل وفد هوازن مسلما وهم 14 رجلا ورأسهم زهير بن صرد وفيهم أبو برقان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. فأسلموا وبايعوا ثم قالوا يا رسول الله إن في من أصبتم الأمهات والأخوات والعمات والخالات وهن مخازي الأقوام، فمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وننتظر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملأه من محضها الدرر. وذلك في أبيات. فقال إن معي من ترون وإن أحب الحديث إلي أصدقه، فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا ما كنا نعدل بالأحساب شيئا. فقال إذا صليت الغداء أي صلاة الظهر فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلينا سبينا. فلما صلى الغداء قاموا فقالوا ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وسأسأل لكم الناس. فقال المهاجرون والأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأقرع بن حابس أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة بن حصن أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العباس بن مرداس وهمتموني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين وقد كنت استأنيت سبيهم وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا، فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك، ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرد عليهم. وله بكل فريضة 6 فرائض من أول ما يفيء الله علينا فقال الناس قد طيبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إنا لا نعرف من رضي منكم ممن لم يرضى، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم لم يتخلف منهم أحد غير عيينة بن حصن، فإنه أبى أن يرد عجوزا صارت في يديه منهم ثم ردها بعد ذلك، وكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبية قبطية قبطية. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسمة الغنائم في الجعرانة أهل معتمرا منها فأدى العمرة وانصرف بعد ذلك راجعا إلى المدينة بعد أن ولى على مكة عتاب بن أسيد، وكان رجوعه إلى المدينة ودخوله فيها لست ليال بقيت من ذي القعدة سنة 8 من الهجرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الرجوع من هذا السفر الطويل الناجح أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يستقبل الوفود ويبعث العمال ويبث الدعاء ويكبت من بقي فيه الاستكبار عن الدخول في دين الله والاستسلام للأمر الواقع الذي شاهدته العرب. فكانت تلك الصورة المصغرة من بعوثه صلى الله عليه وسلم وسراياه، لكنها في صورة جمع الصدقات. قد عرفنا مما تقدم أن رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان في أواخر أيام السنة 8 من الهجرة، فما هو إلا أن استهل هلال المحرم من السنة 9 من الهجرة إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث المصدقين إلى القبائل، فكانت هذه قائمتهم: 1. عيينة بن حصن إلى بني تميم، 2. يزيد بن الحصين إلى أسلم وغفار، 3. عباد بن بشير الأشهلي إلى سليم ومزينة، 4. رافع بن مكيس إلى جهينة، 5. عمرو بن العاص إلى بني فزارة، 6. الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب، 7. بشير بن سفيان إلى بني كعب، 8. ابن اللتيبية الأزدي، ابن اللتبية الأزدي إلى بني ذبيان، 9. المهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء، وخرج عليه الأسود العنسي وهو بها، 10. زياد بن لبيد أو زياد بن لبيد إلى حضر موت، 11. عدي بن حاتم إلى طيء وبني أسد، 12. مالك بن نويرة إلى بني حنظلة، 13. الزبرقان بن بدر إلى بني سعد إلى قسم منه، 14. قيس بن عاصم إلى بني سعد في القسم الآخر منه، 15. العلاء بن الحضرمي إلى البحرين، 16. علي بن أبي طالب إلى نجران لجمع الصدقة والجزية كليهما، لجمع الصدقة والجزية كليهما، أي الصدقة ممن أسلم والجزية ممن لم يسلم. وليس هؤلاء العمال كلهم بعثوا في المحرم سنة 9 من الهجرة، بل تأخر بعث عدد منهم إلى اعتناق الإسلام من تلك القبائل التي بعثوا إليها. نعم، كانت بداية بعث العمال بهذا الاهتمام البالغ في المحرم من سنة 9 من الهجرة، وهذا يدل بفضل الله تعالى على مدى نجاح الدعوة الإسلامية بعد صلح الحديبية. وأما بعد فتح مكة فقد دخل الناس في دين الله أفواجا. وكما بعث النبي عليه الصلاة والسلام هذه البعوث لجمع الصدقات والجزية من القبائل، مست الحاجة إلى بعث عدة من السرايا مع سيادة الأمن على عامة مناطق الجزيرة. وهاك لوحة تلك السرايا: 1. سرية عيينة بن حصن الفزاري في المحرم سنة 9 من الهجرة إلى بني تميم، في 50 فارسا لم يكن فيهم مهاجري ولا أنصاري. وسببها أن بني تميم كانوا قد أغروا القبائل ومنعوهم عن أداء الجزية. وخرج عيينة بن حصن يسير الليل ويكمل النهار حتى هجم عليهم في الصحراء، فولى القوم مدبرين، وأخذ منهم 11 رجلا وإحدى 21 امرأة و30 صبيا، وساقهم إلى المدينة فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث. وقدم فيهم 10 من رؤسائهم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا: يا محمد اخرج إلينا. فخرج فتعلقوا به وجعلوا يكلمونه، فوقف معهم ثم مضى حتى صلى الظهر، ثم جلس في صحن المسجد، فأظهروا رغبتهم في المفاخرة والمباهاة، وقدموا خطيبهم عطارد بن حاجب فتكلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس خطيب الإسلام فأجابهم، ثم قدموا شاعرهم الزبرقان من ابن بدر فأنشد مفاخرا، فأجابه شاعر الإسلام حسان بن ثابت على البديهة. ولما فرغ الخطيبان والشاعران قال الأقرع بن حابس: خطيبه أخطب من خطيبنا، وشاعره أشعر من شاعرنا، وأصواتهم أعلى من أصواتنا، وأقوالهم أعلى من أقوالنا. ثم أسلموا، فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم ورد عليهم نساءهم وأبناءهم. ثانيا، سرية قطبة ابن عامر إلى حي من خثعم بناحية تبالة بالقرب من تربة، وذلك في صفر سنة 9 من الهجرة. خرج قطبة في 20 رجلا على 10 أبعر، على 10 أبعرة يعني البعير، يتعقبونها، فشن الغارة فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعا، وقتل قطبة مع من قتل، وساق المسلمون النعم والنساء والشاء إلى المدينة. ثالثا، سرية الضحاك ابن سفيان الكلابي إلى بني كلاب، وذلك في ربيع الأول سنة 9 من الهجرة. بعثت هذه السرية إلى بني كلاب لدعوتهم إلى الإسلام، فأبوا وقاتلوا، فهزمهم المسلمون وقتلوا منهم رجلا. رابعا، سرية علقمة ابن مجزر المدلجي إلى سواحل جدة في شهر ربيع الآخر سنة 9 من الهجرة، في 300 بعثهم إلى رجال من الحبشة كانوا قد اجتمعوا بالقرب من سواحل جدة للقيام بأعمال القرصنة ضد أهل مكة، فخاض علقمة البحر حتى انتهى إلى جزيرة، فلما سمعوا بمسير المسلمين إليهم هربوا. خامسا، سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى صنم لطي يقال له الفلس ليهدمه في شهر ربيع الأول 9 من الهجرة، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 و100 على 100 بعير و50 فرسا، ومعه راية سوداء ولواء أبيض، فشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر فهدموه، وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء، وفي السبي أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي إلى الشام، ووجد المسلمون في خزانة الفلس أو الفلس في خزانة الفلس 3 أسياف و3 أدرع، وفي الطريق قسموا الغنائم وعزلوا الصفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقسموا آل حاتم. ولما جاءوا إلى المدينة استعطفت أخت عدي بن حاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله، غاب الوافد وانقطع الوالد، وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. قال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله. ثم مضى. فلما كان الغد قالت مثل ذلك، وقال لها مثل ما قال أمس. فلما كان بعد الغد قالت مثل ذلك فمن عليها، وكان إلى جنبه رجل ترى أنه علي، فقال لها: سليه الحملان. فسألته فأمر لها به. ورجعت أخت علي بن حاتم إلى أخيها عدي بالشام، فلما لقيته قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، ائتيه راغبا أو راهبا. فجاءه عدي بغير أمان ولا كتاب، فأتي به إلى داره، فلما جلس بين يديه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك؟ أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال: لا. ثم تكلم ساعة، ثم قال: إنما تفر أن يقال الله أكبر، فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قال: لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم، وإن النصارى ضالون. قال: فإني حنيف مسلم. فانبسط وجهه فرحا، وأمر به، فنزل عند رجل من الأنصار وجعل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم طرفي النهار. وفي رواية ابن إسحاق عن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلسه بين يديه في داره قال له: إيه يا عدي بن حاتم، ألم تكن ركوسيا؟ ألم تكن ركوسيا؟ قال: قلت بلى. قال: أولم تكن تسير في قومك بالمرباع؟ قال: قلت بلى. قال: فإن ذلك لم يحل لك في دينك. قال: قلت أجل والله. قال: وعرفت أنه نبي مرسل يعرف ما يجهل. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عدي، أسلم تسلم. فقلت: إني من أهل دين. قال: أنا أعلم بدينك منك. فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. ألست من الركوسية؟ وأنت تأكل مرباع قومك؟ فقلت بلى. قال فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. وروى البخاري عن عدي قال بين أن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ فإن طالت بك حياة فلترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله، ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة ويطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله منه. الحديث. وفي آخره قال عدي فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، أي حين يخرج الرجل ملء كفه من ذهب أو فضة ويطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله منه، وذلك في عصر المهدي الذي أظلنا بفضل ربنا. وبذا نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل من غزوة حنين والطائف وهي تبع لها وتوابع تلك الغزوة من السرايا وجمع الصدقات والجزية وإلى إسلام عدي بن حاتم الطائي. وبذا نكون بفضل ربنا قد أتينا على أطراف هذه الغزوة وتوابعها، ويبقى الكلام موصولا عن الغزوات، فها أنا ذا قد وقفت بكم بفضل الله عز وجل على غزوة كبيرة هي غزوة تبوك. غزوة تبوك والمسماه بغزوة العسرة، والتي كانت في شهر رجب في سنة 9 من الهجرة. فماذا عن غزوة تبوك وأسبابها وأحداثها ونتائجها؟ هذا موضوع لقائنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. فإلى ذلكم الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.